أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في اشتراطي أن يكون التغير ناشئا من ملاقات عين النجاسة، وذكرنا في البحث السابق أن هذا لأجل الاحتراز عن نوعين من التغير: التغير بالمجاورة والتغير بملاقات المتنجس. قد يقال إن مقتضى إطلاق مثل صحيحة ابن بزيع ماء البئر واسع لا ينجسه شيء إلا ما غيره، ظاهر الإطلاق أن التغيير الحاصل من المجاورة موجب لانفعال الماء وعدم اعتصامه. ويمكن أن يناقش من تمسك بإطلاق مثل هذه الصحيحة أن الظاهر من الأخبار أن الاستثناء المذكور، أعني إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، ظاهر أن هذا الاستثناء استثناء عما يلاقيه الماء، فكأنه أراد أن يقول الماء لا يتأثر بأي شيء يلاقيه إلا إذا غير الملاقي الماء، وإلا إذا غلب الملاقي على الماء. فالاستثناء إذن ظاهر في الاستثناء عما يلاقي الشيء، لا مطلقا وإن لم تكن هناك ملاقات. ضرورة ظهور مثل قولنا هذا ينجس الثوب في أنه ينجسه بأي شيء؟ ينجسه بالملاقات، لا مطلقا. فمع هذا الظهور لا وجه حينئذ للتمسك بإطلاق صحيحة ابن بزيع. ويشهد لذلك أيضا أن مثل قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء، أن المفهوم وهو انفعال القليل ظاهر في انفعاله بملاقاته للشيء لا بمجاورته للشيء. فكما أنه في القليل
من المسلمات أن التنجس والانفعال ولو بدون تغيير لا يحصل إلا بالملاقات، ولم يتوهم أحد حصوله بالمجاورة، فكذلك في مثل صحيحة ابن بزيح. مضافا إلى ما ذكرناه في البحث السابق، أما التنجس بملاقات المتنجس والانفعال بملاقات المتنجس فالمسألة خلافية أيضا. البعض ذهب إلى أن التأثر بالنجس يقتضي التأثر بالمتنجس، وذلك لوجود النجس في ضمن المتنجس، ولكن تقدم في البحث السابق أن كلمة الشيء المأخوذة في أخبار الانفعال ظاهرة في عين النجاسة، فحينئذ نشك عند ملاقات الماء للمتنجس هل انفعل أم لا، حينئذ مقتضى أصالة الطهارة وعدم الانفعال. وينبغي أن يلتفت في المقام إلى أن المقصود من أصالة الطهارة غير قاعدة الطهارة، فإن أصالة الطهارة أعم من قاعدة الطهارة ومن ماذا؟ استصحاب الطهارة، وعليه فلا يصغى إلى ما قد يشكل به أن المورد حين ملاقات المتنجس مورد لاستصحاب الطهارة، لأنه قبل الملاقات كان طاهرا، بعد الملاقات نشك في بقاء طهارته فنستصحب، والاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة، لأن الاستصحاب أصل محرز وقاعدة الطهارة أصل غير محرز. صار الجواب واضح. ما هو الجواب؟ أن مراده من أصالة الطهارة أعم من قاعدة الطهارة ومن استصحاب الطهارة، ففي المورد الذي لا يوجد حالة سابقة يجري ماذا؟ قاعدة الطهارة. في المورد الذي توجد حالة سابقة تجري أصالة استصحاب الطهارة. وينبغي أن ندقق، التعبير بأصالة الطهارة أعم من قاعدة الطهارة ومن استصحاب الطهارة. وهكذا الحال في موارد الشبهة الموضوعية، لو فرغنا عن تنجس الماء الجاري وانفعاله بملاقات عين النجاسة. لكن في مورد من الموارد شككنا أنه هل حصلت الملاقات أو شككنا أن الملاقات الحاصلة هل هي ملاقات للعين أم لأي شيء للمتنجس بالعين؟ كلاهما من موارد الشبهة الموضوعية، وفي كليهما نحكم بالطهارة. غاية الأمر في المورد الأول نحكم بالطهارة لاستصحاب عدم الملاقات، لأن الشك في الطهارة مسبب عن الشك في الملاقات، فالشك في الملاقات أصل سببي، فالأصل الجاري في الشك في الملاقات أصل سببي، والأصل الجاري في الشك في الطهارة أصل مسببي. وثبت في محله أن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. التفت ألا نشك حصلت ملاقات أو لا؟ فلا نقول نستصحب ماذا؟ عدم الطهارة، نستصحب عدم النجاسة ونستصحب بقاء الطهارة. لماذا؟ لأن الشك في الطهارة من أين نشأ؟ سببه ما هو؟ سببه الشك في الملاقات، فالشك في الملاقات شك سببي، والشك في الطهارة مسبب عن الشك في الملاقات، والأصل الجاري في السبب مقدم على الأصل الجاري في المسبب. بينما في المورد الثاني نجري مباشرة أصالة ماذا؟ الطهارة. المورد الثاني ما هو؟ أنه حصلت ملاقات، ما عندنا شك في حصول الملاقات، حصلت ملاقات، لكن هل هي ملاقات للنجس أو للمتنجس؟ فحينئذ نشك في طهارة الماء، نستصحب بقاء الطهارة. واضح الكلام؟ ذاك لا، ذاك ليس مثل القرشية حتى نستصحب العدم الأزلي، لأنه يتعارض في كلا الأمرين. ملاقات النجس يعارضه استصحاب عدم ملاقات النجس يعارضه استصحاب عدم ملاقات المتنجس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كل واحد منهما مثبت مع قطع النظر عن المعارضة، كل واحد منهما أصل مثبت. واضح هذا الشيء؟ فلذا مباشرة نجري استصحاب بقاء الطهارة بخلافه في الصورة الأولى. الموارد يدقق فيها الإنسان ليعرف أنه ما هو الأصل الذي يجري. يقول نعم لا اعتبار بحصول التغيير بالمجاورة. من يقول بحصول التغيير بالمجاورة دليله ما هو؟ قلنا التمسك بإطلاق صحيحة ابن بزيع، لا يفسده شيء إلا ما غيره، أعم من أن يكون غيره بالمجاورة أو غيره بالملاقات، ودفعنا هذا، أو بملاقات المتنجس. يقول حتى لو كان المتنجس بصفة النجاسة، للشك في اندراجه تحت الدليل، فعموم الطهارة محكم، كما أنه في الشبهة الموضوعية للموضعية، في الشبهة الموضوعية يكون مرجعنا هي أصالة الطهارة، وقلنا الشبهة الموضعية لها مثال. لان المثال الأول أن شكوا لأجل الشك في حصول الملاقات، فهنا ما الذي يجري؟ استصحاب عدم الملاقات. وأخرى نعلم بحصول الملاقات لكن نشك هل هذا ملاقات لمتنجس أو ملاقات لنجس، هنا نستصحب بقاء الطهارة إن كان الماء له حالة سابقة، وإلا الذي يجري هي قاعدة الطهارة. من جملة الفروع التي تبحث في مبحث التغير بالملاقات هو أن المدار عليكم السلام هل هو على التغير الحسي أم على التغير ماذا التغير؟ التغير التقديري له موردان. المورد الأول لا يحصل التغير الحسي لأجل عدم المقتضي كالبول الصافي إذا وقع في الماء. لماذا لم يتغير الماء حسا؟ لعدم وجود المقتضي في النجس، لا لون له ولا طعم له ولا ريح له. ما أدري شو ماكل هذا التفتنا. فلم يحصل تغير حسا وبالفعل لعدم المقتضي. وأخرى يكون عدم التغير لوجود ماذا؟ المانع في الماء، كما إذا اتصف الماء بوصف النجاسة يمثلون على ذلك بماء الكبريت عليكم السلام، فإنه من ناحية الرائحة يشبه بعض النجاسات، فوقعت فيه هذه النجاسة فلم يتغير. لماذا؟ لوجود مانع. والوجه في كون وجود الرائحة في الماء مانعا عن التغير الحسي هو أنه لا يجوز اجتماع المثلين، فوجود أحد المثلين يكون مانعا عن اتصاف الماء بالمثل الآخر. فإذا عدم تحقق النجاسة حسا إما لعدم المقتضي في النجاسة كالنجاسة التي لا لون ولا طعم ولا ريحة لا، وإما لوجود المانع في الماء. ويقصد حينئذ من النجاسة التقديرية أنه لو فرض وجود المقتضي أو فقدان المانع
لكان النجس بمقدار لو فرض ما ذكر لأثر حسا. مثلا عادة لتر من الماء يغير الكر، لتر من الدم يغير الكر. هذه النجاسة التي لا لون لها، لو فرض لها لون فإذا كانت بمقدار لتر فسوف تغير، فيقال له تغير تقدير. واضح هذا الكلام؟ بلا فرق بين أن يكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع. فهل التغير التقديري يؤدي إلى الانفعال أم لا؟ نسب صاحب الحدائق رحمة الله عليه إلى المشهور عدم الانفعال بالتغير التقديري. والوجه في ذلك هو صحة سلب التغير عن ماذا؟ عن التغير التقديري. ألا يصح أن يقال أن هذا الماء الذي لاقى النجاسة أن الماء لم يتغير؟ يصح أو لا يصح؟ والمدار في الانفعال في النصوص على التغير. وهذا الماء يصح أن نشير إليه أن البول لاقى النجاسة ولم يتغير، فهذا يدل على عدم كفاية يرحمكم الله التغير التقديري. طبعا لا يقال أنه أنت من جهة تقول تغير تقديري ومن جهة تقول ماذا؟ صحة السلب. الجواب واضح أن هذا التغير التقديري مقيد بأي شيء؟ بالتقدير، هو الذي حملناه عليه، والذي صح سلبه هو مطلق وذات التغير. والتغير التقديري إنما هو بالتحليل العلمي أطلقنا عليه اسم التغير، وإلا هو في العرف يقال الماء لم يتغير. فإذا لا عبرة بالتغير التقدير. لذا يقول ثم إن المدار
ممكن أن يقال أصحاب الذين يقولون التغير التقديري يعني قالكم دعوكم مقابل دعوة يشير إلى الماء يكون قد تغير،
يشير أنه
تغير.
يتوقف استدلالهم على دعوة أن صحة التقسيم علامة على الوضع، بأن نقول التغير ينقسم إلى قسمين، إلى حقيقي، إلى حسي وإلى تقديري، وفي الروايات قال التغير مطلق، وهذا جوابنا عنه أن صحة التقسيم تدل على ماذا؟ على استعمال المقسم في الجامع، أما هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي لا، خصوصا مع صحة سلب التغير عن هذا الماء المتغير تقديرا.
يقال أن هذا الماء تغير، الماء الذي تغير تغير
تقديرا، يقال أنه تغير تغير تقديرا
تغير.
فالآن يصح أن نقول هذا الماء عرضت عليه النجاسة فلم تؤثر فيه، يصح هذا الكلام بالارتكاز يصح. يقول ثم إن المدار في التغير المزبور على الحس منه دون التقدير. نعم. الفرع الآخر، هل المدار على التغير العرفي أم على التغير العقلي؟
بعد أن ثبت أن المدار على التغير ماذا؟ الحسي. فهل التغير الحسي المعتبر هو العرفي أم هو بالدقة العقلية؟ واضح هذا الفرع، فرقه عن التغير التقديري والحسي، هذا كله في الحسي. فإذا نظر العرف إلى الماء وعده متغيرا فينجس. أما في بعض الأحيان العرف لا يراه متغيرا، لكنه إذا دقق وضعه تحت المجهر مثلا وجده متغيرا. في الابتداء يرى أن المدار على التغير الحسي العرفي، ولا قيمة بالتغير الواقعي المسطور، يعني التغير الدقي. والدليل على ذلك هو صحة السلب، لأن الأدلة منزلة على الفهم العرفي، وبحسب الفهم العرفي يصح أن يقول هذا الماء لم يتغير في التغير الدقي. ومثل لذلك للتغير الدقي مثل له بالتغير الذي يحصل بالاكتساب، كما لو كانت النجاسة مجاورة للماء فأكسبته بحسب الدقة المجهرية تغيرا. وهذا المثال يدفع إشكالا سوف يأتي للشيخ الأعظم، نقرأ الآن. يقول: ولا الحقيق المسطور عن الحس كما هو متصور في فرض الاكتساب بالمجاورة بمقدار لا يدركه حس البشر. طبعا لنا عودة إلى هذه العبارة عندما نذكر وما استشكله شيخنا العلامة في طهارته، تمرين للبيت، ما هو الذي استشكله الشيخ الأعظم؟ نعم، والحمد لله.